السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. ما بعد، قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل، وأولى الناس بإحياء السنن مثلكم، ما بقي في الأرض أحد مثلكم إلا قليل يدرس هذه السنن كلها. تدرسون مسند أحمد البخاري ومسلم والدارمي، وتدرسون الترمذي والنسائي، ودرستم الموطأ كاملا، ولا زلتم تقرؤون في مسند أحمد وجامع الأصول بالعصر، والفقه الذي فيها من أصول الإسلام اللي البخاري ومسلم عند ابن تيمية الفتاوى كلها، وزاد المعاد كله قرأتموه. كنت أول الناس في الأرض، ومن يوافقكم في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذا البلد الأمين بهذا الأثر عن البخاري رحمه الله: إذ قد علمتم بالسنن من السنن ما لم يعلمه غيركم، وعلى مدى سنين يعني، فأنتم أولى الناس لنشر السنن الغائبة. أظن كم واحد منكم يأتيني أو سيأتيني يقول: نشرت هذه السنة في أسرتنا، قال: والله ما كنا نعرف، جزاك الله خير كثير. السبب أنكم ما اقتصرتم على متن تدرسونه 20 سنة 40 سنة، بل لازلتم تجددون العهد بربكم بالسماع عن أحاديث رسوله في المسند صباح مساء عصرا، حتى حفظتم سنن كثيرة على الأقل بمرورها وتكرارها، ولو لم تتقصدوا حفظها. تمر معكم في سنة أبي داود نفس السنة، في سنة الترمذي في الصباح في أحمد، تحفظونها من غير حفظ، تكراركم الحضور. لكن البائس من زهد في هذه الكتب الست، فأرجو منكم خير يوم يقول البخاري: أفضل المسلمين نشر سنة أميتت بين الناس، من سيعلم هذه السنة؟ أمثالكم ممن عني بهذه الكتب العظيمة في الإسلام. ولما كنت في مؤتمر بنغلاديش أحصى بعض المشاركين أو الحاضرين، لهذا المسجد نحو أظن 57 من درس وكلمة، حتى قال بعض يعني المقارنين، قال: أكثر مسجد في العالم نعرف فيه كثرة الدروس مسجد بلال ابن رباح، ليس مسجد في الأرض يدرس كثرة الدروس مثله، فأحصي على يعني مستوى العالم. ولهذا من بطر النعمة حينئذ إهمالكم لتتابع الحضور، إلا لشخص مثل أخينا معذور بإسعاف مريض أو نحو ذلك، وإلا كيف وقد قرب الله من هذه النعمة وصار أخ بجانبه يقول له: قد أتكلم بكلام حتى أسرتنا أو عائلتنا مشيخوني. قال: أنت من المشايخ؟ قال: في فترة يعني قصيرة. والسبب والله أعلم أن هذه الكتب مباركة، يسمع الأخ الحديث هنا هنا شرحه هنا هنا، ثم يتكلم بالعلم الذي يشبه كلام المشايخ، يعني يعرف لغة العلم، يصبح مثل ما أنا أخوكم لما ذهبت إلى في سن العاشرة إلى أوروبا لزيارة أخت شقيقة كان زوجها بالسفارة في اليونان، فما كنت أقدر أتكلم مع الصبيان، أسمع منهم وأراهم ولا أستطيع ألعب معهم، صغير ولا أفهم لغتهم، مرة بعد مرة وجلسة بعد جلسة صرت أعرف شيء من لغتهم. كذا العلم، تحضر مرة بعد مرة تصبح كما يقول عامة تفك الحرف فيه، تعرف مطلق مقيد، تعرف اللغة، مضطرب، تعرف تصبح تكلم كأهله، وتعرف عبارة العلماء لو شرحوا لك فتوى. نعم، هذه فائدة ملازمة حضور حلق العلم. فأولى الناس بالتمتع بالفردوس الأعلى حينئذ من أهل الأرض المعتنين بالسنن والعمل بها، مخلصين له الدين والناشرين لها والمقتدين بأئمة الدين والصابرين على ما يسمعون من أسرهم من نبذ لهم إذا نشروا سنة معاملة ولي الأمر مثلا، وتهمتهم بالعمالة وتهمتهم بتفريق الأمة إلى آخره. وحينئذ نشكر الله أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات المتتاليات في سنة أحب ما يكون إلينا بعد الله، ألا وهو محمد رسول الله. تسمع فيما القارئ يتحفك في آخر السنة يقول لك قال رسول الله، وقلبك كله يشع نور وسرور، وأنت يقول لك القارئ قال رسول الله كأنه أمامك بحفظ السنة يتكلم. فأرق الناس قلوبا أظنهم بعد الصحابة في الأزمان الغابرة والحاضرة سيكون أهل الحديث، من كثرة السماع الحديث ترق قلوبهم وطباعهم وتقوى أفواههم، يقوى عندهم التركيز، لأن بركة العلم تؤدي إلى التركيز والفهم. لكن إذا خلطوا ذلك بتقوى لله، شكوت إلى وكيعني سوى حفظي فرشدني ترك المعاصي، طالب الحديث لا يليق يملأ عينه من فاتن امرأة لا تحل له لا في جوال ولا في سوق ولا شيء. كم يمج مجم العلم بشؤم هذه النظرة من رأسه، يذهب من رأسه، يغض بصره عن الحرام ويرضى ما قسم الله له من زوجة، ولا ينظر صاحب الحديث لما من رفعه الله عليه في منزل أو سيارة أو جاه، يؤمن بحديث انظروا في أمور دنياكم، كان النبي ينصح قدامه السند الصحيح في مسلم انظروا في أمور دنياكم له أدنى منكم. طيب، انظروا في أمور دنياكم إلى أولاد منكم، فيصبح صاحب الحديث بكثرة ما نصح الرسول من طريق السند هذا جاهد في الدنيا، أحاديث علمته كيف يتعامل مع الناس، علمته تحريم الغيبة، علمته الصفح عن الناس والعفو، علمته كيف يتعامل مع الزوجة أنها مخلوقة من ظل، أمر غيب أنك تعرف أن الزوجة كذا مخلوقة من ظل. لولا الحديث كان قاويته وطلقت مرة بعد مرة ما قعدت معك امرأة، لكن تعلمت الحديث أصبحت تقول هذا طبعه، وإذا تتكلم وتزمجر، وإذا تعرف أن هذا طبعه مخلوق من ضلع ما تستطيع معناه. من كشف لك هذا؟ أليس الغيب الذي أعطاه الله لمحمد في طبيعة خلقة المرأة والله خلقها؟ إذا الحديث يجعلك أسعد الناس، حديث من صمت نجا، يخلك هيبة في المجلس، الصامت سبحان الله له هيبة وله هيئة، الصامت في المجلس له وقار، اللي يثرثر كذا تقل هيبته، يتكلم في كل شيء يتكلم. من علمك الهيبة وخلى الناس يقدرونك؟ الحديث، تعمل بحديث من صمت نجا. نعم، من علمك كف يدك ولسانك على الفتن والخروج على الأمر وذكر مثالب والحديث؟ من كان النصيحة ذي سلطان لابدي علانية. من علمك التوحيد مثل الرسول والأحاديث الذي بثها كثرة في الأمة؟ هذه ما في أحاديث في التوحيد مثل هذه الأمة، صيانة لها من الشرك. حتى الشيخ عبد الوهاب حتى يكتفي بالما لا بد له منه، ما لا بد له منه، حط 67 باب، شوف كيف كم باب، كثير يعني مهما كان، هذا ما لابد لك منه. فكيف التفصيلات ذكروها أصحاب الدرر، حكم الظلام والخوف منه وشرك أصغر متى يكون أكبر، تفصيلات التوحيد اقرأها مهمة، تعرفها من طريق درس التوحيد الذي أحثكم على حضوره في مكة في الطائف، أمر مهم جدا. علمنا التوحيد، استنقذنا بهذا الرسول من الخلود في النار بأحاديث أخلق علينا الطرق للشرك والكلام على الله بغير علم، قتلوه قتلهم الله. خفنا من هذا الحديث إنه دعوة الرسول تنسحب علينا لو كان حي، لو افتينا في مجلس بغير ما أنزل الله. خوفنا النبي بهذا، صار واحد منه يسأل يقول والله ما أدري، خليني أرجع خليني أبحث، عالم أو صغير بالحديث دعا النبي قتلهم الله هذول أفتى بغير علم. صار الإنسان يمسك لسان ما يتكلم غير علم، يقول والله ما أدري خليني أبحث أسأل أسأل معلم في الحلقة أرجع. إذن أداب كل هذا اللي تتمتعون بها في سعادتكم مع أهليكم، في أولادكم النجبة اللي قربتم منهم معنى لا إله إلا الله وتوحيد الألوهية والربوبية، صرتم تسألوهم كما في الدرس نكرر عليكم اطرحوا أولادكم أسئلة، فصار عند أولادكم من الثقافة في منهج السلف ما لا يوجد عند غيركم. كله النبي علمنا نعلم أهالينا وذكرنا ما يطلع عليكم في آيات الله والقرآن، لا شك إن الله أنزل أنزل القرآن على نبيه. حينئذ أنصحكم أن تتأسوا بأهل الحديث، أن تكثروا من الصلاة على النبي شكرا لهذا النبي بما قد صلى الله عليه وسلم بما قدم لنا من علم، أن استنقذنا من أوحال قاذورات الجاهلية من ربل والزنا. وذكر لنا في تنور زنات هناك، سمعت الناس يصيحون عرات ترى انتبهوا من الزنا انتبهوا من النظر. علمنا المهم كل ما يحسن أخلاقنا ويعفنا وحفنا على المسألة، لا ترفع يديك لأحد تطلب منها إلا محتاج في دين ترده له، وهكذا علمنا العفة، علمنا العفة في فروجنا، علمنا العفة في ألسنتنا اللهم صل عليه، علمنا العفة في قلوبنا لا سيئ الظن بأحد ولا نحسد أحد ولا نبغض أو نحقد على أحد. فيصبح الإنسان بعد الحديث فيه نوع شبه من ملك يمشي على الأرض، كما كان يشبه الإمام أحمد لما انغمس في الحديث وزكى نفسه به وأكثر من سماعه. كنا يقول إن ما حد نتعامل معه ونجلس معه كذا ما حد في مجالس نقول نعده كأنه ملك، ما كأنه من هذول البشر. شوف كيف يرتقي بك الحديث لدرجة إن فيه نوع شبه الملائكة، مع أن البشر يخطئ لكن نوع شبه بلزوم التقوى والصمت وترك النظر فيما حرم الله والتشوف للفتن إلى آخر، هذا كله سبب الحديث. وعند الله منعم عليك انتقل من زهرة إلى زهرة مرة كالنحلة تنتقل من سنة بداود للمسند في الصباح، وإذا بك من غير حتى أظن يعني مراجع لأجل عملك، وإذا بك تحفظ شواهد الأحاديث. الألباني يمكن كان يحفظ 15,000 شاهد أصحابه من جالسه، قال لنا ذلك، قال لمن كان يسأل عن المسائل أو يدور كلام في مجلس يقول لأن النبي قال النبي، الشواهد هذه بلغت 15,000، وأنتم بكونكم نوع شبه بهذا العملاق المعاصر الألباني، أنكم مر عليكم حديث في الدارمي، شوي مر عليكم في مسند في الفجر، شوي مر عليكم جامع الرسول في العصر درس العصر، وإذا بكم تذكرون كما رأيت من بعض الطلاب النبهاء معنا هنا أسأله وكأني عندي حاسة أنه بيجاوب، لأنه أكثر الطلاب يكون ملازم أعرفهم بالاسم الذي يلازمون الحلقة، فأسأل وناظر فيه وأجد عنده جواب لأنه ملازم الحلقة أجد عنده جواب. ومن الذين ييسر له لظرف ربنا يعوضه كما عوض عمر بن الخطاب لأجل عمله، ربنا يعوضه يرسل له من يرسل له المسجل أو يفعل إذا نيته طيبة ما مستخف بالعلم يرسل لها الله إذا حريص عليه يسمع مرة أخرى. المقصود إنكم أولى الناس بهذا اللقب العظيم الذي ذكره البخاري، وكان سبب استطرادنا في هذه الخاطرة اللي بدأت بها، ألا وهي قول البخاري أفضل المسلمين ليس الرجل هذا التاجر إلا جمع القناطير المقنطرة والمليارات والملايين، لا لا لا، قال البخاري أفضل المسلمين ولو كان فقير عنده حجرة واحدة أخذها عند بيت قرابة 200 ريال في الشهر. أفضل المسلمين، متى يكون هذا أفضل المسلمين؟ صاحب الكوخ هذا والسيارة اللي مرة تشتغل مرة تخرب، رجل أحيى الله به سنن أميتت بين الناس كسنة معاملة الأمر، والناس يعتبرون قديما أن هذه عمالة إذا قال فيها وأصبح الناس متفقهين في ذلك كارهين الإخوان بسبب هذه الدعوة الطيبة سنة الصفات فيثبت الله له الصفات كما ينبغي فيكره الناس الأشاعرة الجهمية على إثر دعوته. المهم ينشر سنة وميتت بين الناس. فقلت بهذا الدرس أول الناس أنتم أنكم تمرون على كتب أخ قابلنا بنجلاديش مؤتمر بنجلاديش أحصاننا في المسجد هنا يمكن 56 لقاء ما بين كلمة ما بين لقاء ما بين ما بين ومجموعة اللقاءات يعني في الأسبوع عفوا نحو 56. ثم أحد الفضلاء قال من قبله مسجدكم في يعني نقدي يقول في نقدي لا أذكر مسجدا في العالم يسر الله له هذه الجامعة الكبيرة من كتب عظيمة في الإسلام في وقت واحد مثل هذا الجامع. فقلت إذن من بطر النعمة الاستخفاف بذلك وترك الدرس والحضور وشراءة الكتب والبحث والنظر حتى تنمي علمك استخفاف بالنعمة. فإياكم الاستخفاف بالنعم يا عباد الله فإن الشخص إذا استخف بها منعها وما عاد ترجع له كما قال السعد بني إسرائيل جعل الله منهم ملوك وأنبياء استخفوا صاروا يعني يجفون أنبياءهم ويسبونهم أو أنهم يكفرون بهم فنزع الله منهم تلك النعم وما عاد رجع لهم إياها. نادرا ترجع لك النعمة بعد أن سلبتها. حافظ على النعمة ولا تستويك الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يعني عن الحديث لا يلهيكم عن الحديث تدرسوا سنة بداود لا ذكر الله وكذا القرآن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله أفتاك أنك خاسر وانت تقنع نفسك أنك كسبان وانت شارد مع الدنيا وديتها ما تسمى كسبان إلا مضطر لعيش مثل عمر اضطر وغاب وأكل وسمع اللفاته هذا غير. لكن إياك أن تهمل هذه النعمة وتعطيها ظهرك وترى أن ما فيه ميزة لك يعني لهذه الدراسة ولا. نعم استمر بارك الله فيك وشد العزم والهمة على العمل بما تسمع والعمل بالسنن كالاستياك عند قم من النوم ذكر عند الجماع بسم الله الله جن الشيطان وجن الشيطان مزقتنا ذكر عند الأكل ذكر عند دخولك البيت لا يدخل معك الشيطان تسمي عند الأكل حتى لا يأكل معك ويبيت السنن تستحضرها بين عينيك اللي تقرأها هنا ذهبت لميت تدفنه والدك والدتك بعد عمر طويل وإذا بك والحمد لله تفعل بهم ما تذكر. مرة معنا يدود بدخل أمي بدخل أمي من جهة أمي توفات والله درسنا دخل الميت من جهة رجلي القبر دخل من هنا دخل رأس الوالد الله يحفظها من هنا ده. كيف تعلمت هذا في القبر من هنا انطلقت ميتك دفنت بهناء سنة مطمئن خلاف الجهل يرمي ميته ميت هنا ولا هنا جيبه كذا أحسن جيبه كذا أحسن كذا بالرأس كذا أحسن كذا أحسن ما أعرف وش ولا شيء كلمة استعمل كلمة أحسن أحسن كيف مصدركم يقول يعني ما شفنا بالعقل هذا السند العالي جدا سلسلة الذهب نافع مالك عن نافع عمر ما شفناه بالعقل الثانية اللي مثلها ما في دخان من غير نار شفنا الناس يدفنون كذا حنا مثلهم أكيد جابوا بعلم يلا يدفنون موتاهم على ما شافوا عبام يقول ما في دخان غير نار والله والله الله يجزاك خير الحمد لله عافانا. جهل داء والله يا أخوان والله داء قاتل الجهل ما من كارثة طلاق في منزل ولا تشتات عيال ولا أمراض نفسية أقسم بالله ولا حتى حروب أحيانا بين المسلمين إلا كلها بالجهل والهوى كما قال ابن تيمية لقوله تعالى فنسوا حظا ما ذكروا به لو اتبعوا ما ذكروا به بالعلم ما صار عندهم هذه الكوارث لكن لما نسوا أغرينا بينهم العداوة والبغضاء عنده جهل ما عمل بالعلم فصار في قلبه من البغضاء والحقد ما حصل له كما تشوف تحاقد في الأسر هذه تحقد على أهل زوجها وهذه تحقد على حتى أختها أختي حسدتني وهذه 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 كله سببه ما يحضرون دروس يا إخوان والله جهل نعم تتعذر المرأة يقول لها زوج تعالي معنا الدرس اسمع الدرس، والله أنا مشغولة، والله أنا الشيطان إنسان عدو مبين. فعلى المسلم حينئذ كما أنعم الله عليه بنعمة النكاح أن يدخل في أهل بيته العلم النافع بإغرائهم بذكر فضائل العلماء بذكر فضل العلم، ويخوفهم بكلمة الشافعي لما قال الشخص الذي لا يطلب العلم لا ينبغي أن يكون لك صاحب. نعم فتقول المرأة في نفسها يعني المفروض أنا ما أكون لك صاحبة، في نفسها تخاف من هذه الكلمة وتصبح تطلب العلم حتى تصبح محبوبة عندك. المرأة تكره أن تكون مكروهة عند الزوج، فذكرنا كلام الشافعي لا تصاحب من لا يطلب العلم، تخاف على نفسها أن تكون ليست محبوبة عندك وأنت سندها، فحينئذ تصبح تطلب العلم كما رأينا بعض النساء من هداية أزواجهم بدأ يطلبن العلم، كنا في غفلة كبيرة مشتريات وجوالات وزوجها صار كل فترة يذكر لها فضل العلم وبدأت تقرأ بدأت تتعلم بدأت تسمع البث المباشر، كلها من إيش؟ ترغيب الزوج الله يجزاه خير، عمل بقوله تعالى في القرآن قوا أنفسكم أهليكم نارا أدبوهم علموهم، هذا هو الوقاية، مو الوقاية تمسكها كذا بسلسلة حتى تروح النار، لا بالعلم ترغيب في فضل العلم ذكر مسائل. إذا واحد صار له كذا وش تقولين يا أم فلان؟ تقول والله ما أدري، يقول لي يقول كذا، تصير تحب العلم علقها بالأسئلة بالعلم وانت ماشي تمشى معها تمشى جالس معها عصريتك مع قهوتك معها ارق عليها أسئلة يعقوب ما تعبدون من بعدي ما الفرق بين الألوهية والربوبية، متى يكون الرجل مشرك شرك أكبر في الخوف أصغر، الخوف من الظلام إيش حكمه، حكم قول الشخص لما يخاف يا يما شرك أكبر ولا لا يدخل في الشرك لأنه يعتقد ويعتقد، اطرح الأسئلة حتى يتعلموا أهل البيت ويصبحوا عون لك على طاعة الله. نعم انت فالتهم كذا من غير علم خطأ، والله خطأ. طيب وصلنا انتهينا باب ما يدخل من قدر رجليه باب الجلوس عند القبر، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب سنن أبي داود لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. قال: باب كيف يجلس عند القبر، أو قال باب الجلوس عند القبر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
العبسي مولاه وثقة حافظ شهير،
قال: أخبرنا جرير
بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب،
عن الأعمش
عن سليمان المهران الأسدي ثقة حافظ،
عن المنهال بن عمرو
الكوفي صدوق رحمه الله،
عن زادان
صدوق ربما واحد زادان وهو الكوفي، نعم وهو صدوق،
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه.
هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده حسن من أجل زادان والمنهال كذلك، و وفيهم الفقه والعلم. مشروعية الجلوس عند القبر، ولكن ذلك عند إعداده، وإلا من تبع جنازة متى يجلس؟ كما درستم من قبل، خلنا نختار، تبع جنازة ماشي معها، متى يجلس؟ إذا وضعت في القبر، صحيح؟ متى يجلس؟ يستطيع يجلس مدام واقف وراء الجنازة ماشي، على ما درسته في سنة أبي داود كتاب الجنائز، أبو عبد الفتاح، أبو عبد الفتاح، متى يجلس؟ إذا وضعت في القبر له أن يجلس، صحيح؟ بجدايل، إذا وضعت، شوف كيف المنتبهين، هذا نقول لازم الحضور، هذا من إخواننا المواظبين جزاه الله خير. إذا وضعت على الأرض، قلنا الوضع في القبر شاذ بالرواية، فيجلس إذا وضعت في الأرض ليس في القبر يقدر يجلس. نعم، جيد. حينئذ يجلس حتى تدفن، له أن يجلس، لكن ما دام المشايلينها ما وضعوها كن قائم، لا تجلسوا زي ما وضعوها في الأرض، قال لا تجلسوا حتى توضع إذا تبعتموها. فحينئذ هل جائز أن يجلسوا في أثناء حفرها ولحدها أو أنها قبل الدفن؟ نعم، وقد جاء تحديد ذلك صحيحا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء الطويل، قعد النبي على القبر يعني ولما يلحد أو كذا ينكث، ثم حدثهم بحديث البراء الطويل، وأن الروح أو أن العبد إذا كان في إقبال على الآخر وتبرع الدنيا وخرجت روحه وأخذ يقص، فهذا جائز. نعم، وفيه بيان أن الوعظ في هذه الأماكن واعتياده محدث، لأن النبي كان يجلس في أكثر من حديث عند القبر ولما يلحد، كما في حديث البراء وكما في حديث المنهال، أو نعم كما في حديث البراء عفوا، فإنه لم صلى الله عليه وسلم، أقصد عند القيام في الدفن وهم ينزلون الميت، فانتشر وعظ بعض الناس في هذه اللحظة، يضعون الميت فيكون لهم منهاج أنهم إيش؟ إنهم يعظون، وهذا محدث. لكن حديث البراء في النكث وأنه جلس عند القبر، هذا متى؟ لم يلحد بعد، فله أن يجلس ويقص عليهم قصة الميت إلى آخره. نعم، جاء حديث ابن ماجه أن النبي وهم يحفرون أو يدفنون قال لمثل هذا أعدوا، لكن هل هذا على سبيل الدوام؟ لا، لم يعرف عنه، فله مرة من المرات قال الله أكبر يا أخوان لمثل هذا فلنعد، عارضا لا يجعلها سنة كخطبة المقابر اللي يفعلها الجهلة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة، كيف هيئة جلوسه كان؟ إلى جهة القبلة. فالإنسان إذا جاء يجلس عند القبر يستقبل القبلة، وإذا جاء يقرأ قرآن يستقبل القبلة، وإذا خير في المجالس أين يجلس؟ يجلس مستقبل القبلة. في حديث خير المجالس ما استقبلت به القبلة. وجلسنا معه صلى الله عليه وسلم، فيه الاحترام لما يكون واحد مقدر، من يقول جلس معنا؟ قل أنت بالمقدر من أمير من عالم، جلسنا معه. هذا التقدير والاحترام الذي ينبغي. والحديث خرجه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند، وهو حديث حسن كما ذكرنا. وقد جاء مطولا كما تعلمون عن البراء رضي الله تعالى عنه. نعم، الحديث عن الآخر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. قال: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، لم يصب من ضعفه. هذا فيه أن العالم أو الراوي قد يبتلى بخطأ من أهل العلم فيضعفونه أو يتكلمون عليه ولا يصيبه ولا يضره ويستمر علمه، ويجعل الله له ابتلاء في ذلك، كما جعل اليوم من عائشة ابتلاء رضي الله عنها في مثل ذلك. نعم. حصل البخاري وحصل من الذهلي، ونهى عن مجالسته، واستمعنا للبخاري وتقربنا إلى الله ونتفاخر بالسماع منه أو من سماع البخاري، ولم نلتفت لمن ضعفه وأخطأ وإن كان عالما. نعم.
قال: حاء: وحدثنا مسلم بن إبراهيم.
حاء من الفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد. مسلم إبراهيم الأزدي ثقة.
قال: أخبرنا همام.
همام يحيى العودي ثقة، ربما وهم.
عن قتادة
الدعامة البصري وهو ثقة.
عن أبي الصديق
الناجي البصري ثقة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. هذا لفظ مسلم.
نعم، وهذه من السنن التي تعلمناها في الجنائز. السنة الأولى تعلمناها في الجنائز، إذا تبع الميت وأراد أن يدخل المقابر وشي أن يخلع نعاله. النبي رأى إيش؟ كما في سنن أبي داود في مسند أحمد، رأى رجل يلبس سبتيتين، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلعهما. هذا نعم يدل على ما ذكرت لك. فبينما أنا ماشي صلى الله عليه وسلم بقبور مشركين فقال: لقد سبق الخير كثير. ثم مر بقبور المسلمين فقال: أدرك ولا خير كثير. وحانت الصلاة، وحان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان. قال: يا صاحب السبتيتين ويحك، إلق السبتيتين. فهذا يدل على أن الرجل دخل المقابر في جنازة يخلع، لأن هذا يؤذي الميت، فلا يمشي بين الموتى وهو إيش؟ وهو بن عليه أو حذاء. ثم إذا مشى وراء الجنازة وهي محمولة لا يبادر بالجلوس ولا يدوس على القبور. بعض الناس هذا قبر ميته يروح دايش على قبر واقف عليه، قال النبي: لن أقعد، مع أنه قال: بمقعدتي ليس برجلي، برجل أشد. قال: لن أقعد على جمرة، لن يقعد أحدكم على جمرة. قال: حتى قال صلى الله عليه وسلم: تحرق ثيابه خير لأن يجلس أحدكم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن يجلس أحدكم على يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص على جلده خير له من أن يجلس على قبر. كبيرة من الكبائر يجلس على قبر كبيرة، لأنه قال خير له، قال قال يدك رأس أحدكم بخرة الحديد خير أن يمس امرأة لا تحل له. هذا فيه تشديد وعيد اللي يقوف على القبر. أنا أعرف الجهلة يدفنون ويجب يتفرج كذا، حتى بعضهم يحب استطلاع ممكن ودايس على القبر وراه خلاص لا يدخل المهتمين أو الموكول إليهم الدفن يحيطون بالقبر ويدوسون على القبر. لأن هؤلاء ليش كذا يدوسون على 10 مقابر حولهم؟ جهلة فقط، ما بين طالب علم ولا عالم يعلمهم، يقول بعد عن القبر لا توقف علي فلان، اخلع عليك فلان. أنا أقول لكم اخرجوا مع الجنائز يا إخوان، اخرج الله يوفقكم مع جنائز، تكرر الجنائز كل يوم، أنتم يذكر لكم شاب توفي وشاب ورجل توفي، امرأة توفيت، عمة فلان، جار فلان. ادرسوا الجنائز دراسة جيدة ثم علموا الناس، ثم إذا دخلتم لا تجلسوا حتى توضع الجنازة، إلا أن يجلسون في براح مثلا في فضاء حتى يلحد القبر ويجلسوا الفول في الآخرة لا مانع، كما فعل النبي ويلحد القبر جلس يتكلم بحديث البراء الطويل المعروف. نعم المعروف. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يوضع الميت فيحمله وإن كان أنثى يدخل أهله، إنما يرى الميت من؟ حديث اللي درستموه أمس بالأسبوع الماضي، إنما يلي الميت أهله. فقال النبي إنما يلي الرجل أهله والمرأة كذلك، ينزلون أهله ويلونه إذا قدروا، لكن له أن يوكل. مثل ما النبي كان قائم وأخذ بعضهم جنازة بنته، يجوز الأب يخلي رجال من دونه يجلس كما فعل النبي مع بنته حتى لو كانت أنثى. ثم إذا وضع الجنازة جلسوا، جلس من جلس، والليل الميت هو ينزل أسفل في القبر، واللحد أفضل. ثم يأخذوا برأس الميت ويدخلوه كما درسته في الدرس الذي مضى من إيش، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. قال هذه السنة. هذا من؟ الحارث رضي الله تعالى عنه، أوصى الحارث أن يصلي، أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله ثم قال من قبل القبر، قال هذه السنة، هذه السنة. ثم يوجه، يجعل وجهه وصدره إلى جهة القبلة، قبلتكم أمواتا وأحياء. ثم يوضع له لبنة تحت رأسه للمحافظة على هيئته، صحيح؟ يوضع له لبنة تحت رأسه. ليس صحيح. أو يوضع التراب على عينيه ويفتح وجهه وينادى للصلاة، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. إذا يقول نضع له التراب في عينيه من أجل العبرة، أنه لا يملأ جوفه نادى إلا التراب، يحط له التراب عينه. أو يؤذن أو يلقن فيقال له يا فلان تركت الدنيا على لا إله إلا الله، ربك الله، نبيك محمد، إسلام دينك. هذا محدث لم يثبت حديث صحيح في التلقين، فالحديث ضعيف. إذا جاء عمل السلف على خلافه اسمه منكر شاذ، جاء حديث لم يثبت في التلقين. فلا يعتد به. نعم. ثم إذا أدخل القبر جاءت أقوال، تذكرون الأقوال اللي جاءت في من وين يدخل الميت؟ مر معكم الأقوال لما جاءت فيه، منهم من قال أنه يدخل من قبل رجلي القبر، نعم من قبل رجلي قبل، ومنهم من قال يدخل من جهة القبلة كذا، يعني هنا قبلة هذه القبلة، انتبهوا مثلا هنا القبلة فيدخل كذا. ويستدلون بحديث النبي، أن النبي بحديث عن النبي أنه يدخل النبي من قبل القبلة. هذا الحديث يعني حتى في المتن فيه نكارة، ليش؟ لأن باب عائشة في الحجرة النبوية كذا، والنبي مدفون على اليمين لاصق بالجدر، فمعنى يدفنون هذا أن معناها يعني انهدموا الجدر ودفنوه كذا، ما في الحديث، لا يصح النبي من قبل القبلة دفن، ينزل جثته من قبل القبلة، نعم لا يثبت هذا الحديث. ولا حديث الترمذي من طريق المنهال عن الحجاج بن أرطاط عن عطاء عن ابن عباس أن النبي نعم دخل القبر ليلا فوسر السيران فوسرش، فأخذ الشخص يعني فأدخل من قبل القبلة. هذا الحديث فيه من الحجاج بن أرطاط، لا يصح إسناده. إذن يدخل رأسه من قبل رجلي القبر، يعني الميت لو كان عنده رجلين لكان هذا الميت الجديد سيدخل من قبل رجله، لكن ما في الميت أحد، ما في القبر أحد، إذن يدخل من قبل رجلي القبر ورأسه بعد ذلك يمتد إلى الجهة المقابلة. ثم يقول عند إدخال الميت، عند وضع الميت في القبر، بسم الله، في رواية الترمذي وبالله وعلى سنة رسول الله، وهذا لفظ مسلم، لفظ مسلم بسم الله وعلى سنة رسول الله. إذن إذا قلنا هذا لفظ مسلم، إذن تحذف وبالله اللي عند الترمذي، لأن مسلم كان يعتني بالزيادات وما ذكرها، وقال الحاكم النيسابوري أي زيادة خارج مسلم فهي ضعيفة، اعتناء مسلم بالزيادات. إذن اللفظة التي جاءت هذه اللفظة المعروفة، وهي قوله بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذه. وقد جاء بالأمر إذا وضعت موتاكم في القبر فقل بسم الله وعلى سنة رسول الله، هذا في مسند أحمد، قولوا بلفظ قولوا، هذا في مسند أحمد، نعم. أما عند رواية الترمذي فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، قال حسن غريب، إذن الأصح لعله من غير ذكر وبالله اكتفي بهذه الرواية بسم الله وعلى سنة رسول الله، نعم هذا هو لعله المحفوظ في ذلك، نعم. اقرأ باب الرجل يموت.
قال رحمه الله: باب الرجل يموت له قرابة والد مشرك. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى
نعم قال حدثنا مسدد وهو بن مسرهد الأسدي ثقة حافظ، ويحيى ابن سعيد القطان ثقة متقن حافظ، نعم.
قال عن سفيان،
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حافظ فقيه،
قال حدثني أبو إسحاق
عمرو بن عبد الله الهمداني، هذا ثقة مكثر لكنه اختلط.
قال عن ناجية بن كعب
خفاف وثقة،
عن علي رضي الله عنه فقال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت ودعا. قال: ودعا أو فدعا لي.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم، إذا قلنا أنه عمر بن عبد الله الهمداني مختلط، عمر بن عبي عبد الله الهمداني مختلط، ولكن له شواهد حتى صححه شيخنا الألباني رحمه الله، ففيه من الفقه والعلم. دفن الكافر، لا يترك الكافر في أراضي المسلمين جثة على الطرقات، النبي أمر والأمر أصله في الوجوب، قال: واري هذه الجثة وإن كانت لكافر. وذلك في أحد، ماذا فعل النبي لما انتصر وجثة الكفار موجودة في بدر؟
سحبوا من القليب.
نعم، ألقى بهم في القليب وقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الحقيقة الحديث. وفيه ذكر الكافر بعد موته بالشر، قال: إن عمك الشيخ الضال. نعم، إنما حديث يروون حديث أذكروا محاسن موتاكم لا يصح، لكن قد أفضوا لما قدموا، هذا في حال الشخص المستور. أما من كان يدعو لبدعة حتى بعد موته يجب التحذير مما خلفه من زبالات البدع والضلالات حتى لا يغتر به الناس أو يغتر بها الناس. كان يوم يحذر مثل المشايخ من سيد قطب أو هذا، يقول: هذا أفضل ما قدم. نعم، إلى آخره. لا، إذا مات المبتدع يفرح بموته كما سن السلف، ثم يرد عليه في المخازي اللي كان يذكرها حتى يحذره الناس مبتعدون عن الأخذ عنه. إن عمك، قلت للنبي، علي قال: قلت للنبي إن عمك الشيخ الضال قد مات. هذا من قال؟ علي. قال: اذهب فواره، فواره أباك ثم لا تحدثن. أي النبي أقر على كلمة هذا الشيخ، هذا أمر بمواراته. طيب، إذن هذا من هو اللي مات؟ وش يقرب لعلي؟
أبوه،
والد، والد. ففيه ما كان عليه علي بن أبي طالب والصحابة من التجرد لله، فسمى والده ضال بعد وفاته. أما اليوم حزبية، يموت رجل مبتدع لأنه شيخ له أو يشن حرب على كل من بين حاله ويلبس على الناس، يقول: أفضل ما قدم. انظر، هذا علي يقول شيخ ضال بعد ما مات، يقول: طيب هذا في ال... هذا في ال... حتى في ال... اتفق العلماء حتى في الميت، لأنه لا يجوز لأحد أن يحرق كتب ابن تيمية في الرد على البكري. يقول: ابن تيمية رد على البكري، احرقوه. ليه؟ هناك كتاب أفضل ما قدم، البكري أفضل ما قدم. يا سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا. ورد الإمام أحمد على الجهمية: أفضل ما قدمه. والتسعينية كذلك. وهكذا الجهل يأخذ ببعضه بعض، يأخذ بعضه ببعض. نسأل الله العافية. وفيه أن النبي أمر باغتساله بعد دفنه، وقد يكون للكافر ذلك، لكن قال: اغتسل. أما حمل الميت والوضوء منه، قال: من حمل ميتا فإيش؟ من غسل ميتا
فليغتسل،
ومن حمله فليتوضأ. هذا حسنه الألباني، لكن هذا ليس على الوجوب. قال ابن عباس: إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. فأمروا أن يغتسل، ففيه إذا دفنت كافر أنت اغتسل، مثل هذا الوارد عن علي. متى نعرف أنه خاص بالكافر اغتسال؟ إذا شفنا النبي فقط في من يغسل ميت يغتسل، ما قال في الدافن، هنا في الدفن، فلعله خاص بمن؟ بالكافر. بإضراه المبالغة من التبرؤ منه والتنظف، يعني أقصد بعد دفنه. فالله أعلم، والحكمة عنده. فالحديث دليل على أن أبا طالب مات على غير ملة الإسلام، بخلاف بعض الخرافيين يقول أبو طالب أسلم، ترى أبوي النبي أسلم كما يقول مغامسي، أبوي النبي أسلم. ما الدليل؟ قال: سوف يعطيك ربك فترضى. وأصل الحديث البراء في جلوسهم عند القبر جهة القبلة، فيه عبرة هذا الحديث، فإنه قد خرجه الإمام أحمد في المسند مبينا أن الوعظ أو القصص يكون عند إعداد القبر لا على رأس القبر والميت يدفن. في فرق ولا فرق؟ رأيناهم ما شفتهم يعظون والميت يدفن، ويكون مثل خطبة، وهذا لا أصل له، وهذا يكون لا أصل له. قال أو خرج لمحمد من طريق البراء أو من طريق زادان عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. لاحظ ولما يلحد، واللحد كان النبي والصحابة حريصون عليه أنه أفضل من الشق. الشق لنا واللحد إيش؟ لغيرنا. فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. في إن عند الحضور الجنائز والقبور ينبغي أن يرى أثر الخشية من حصول الوقار والسكينة، وفي يده عود ينكت في الأرض. في إن هذه الأشياء ما فيها معنى، يعني شيخ ابن باز كان يدرس وأنا بجانبه في رحمه الله وجعله في عليين، وأنا بجانبه في كرسي التدريس أسفل، ويمسك كان ببشته ويلوحه وإذا تكلم. فهذه الأشياء لا تقل بالمروءة، أشياء طبيعية، يعني إنسان يكون يتكلم وماسك طرف شماغه وكذا، يفعل به كذا أو يفعل به كذا، هذه أشياء طبيعية. نعم. فحينئذ كان النبي عنده حوت ينكث به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، لا إله إلا الله، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي، اللهم اجعلنا منها، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها. شوف المحفل هذا، الموكب العظيم، ولا يحصل لأي ملك من ملوك الدنيا في أثناء الدنيا يحصل للمؤمن ولو كان فقيرا. إذا المواكب فيها بشر، هذا الملائكة، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه، لاحظ بعد ما تصعد تعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيكون على ألسنة علماء وطلاب العلم بالحديث والسنن والفقه السليم والعقيدة الصحيحة خفيفا، أنهم متعودين يسمعوا قال الله قال الرسول ويعملون به، هو من أخف ما يكون إذا عملوا وأخلصوا دينهم لله. فيقول هو رسول الله، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك الذي الوجه يجيب الخير. يقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرقوا في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. الرجل سبحان الله، أنتم شهداء الله في الأرض، يعرف الشخص من أعماله، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. ثم قرأ رسول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا عياذا بالله، ثم قرأ: ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: من دينك؟ فيقول: ها لا أدري. في رواية: كنت أقول كما يقول الناس. هذا فيه إنكار على إيش؟ على من يقلد الناس في الشر والخير، نسأل العافية. لابد يقلد الناس، يمشي يتبع الرسول ويتبع الخير، يعني يقلد الناس في الشر والخير، يقول أكثر الناس كذا أنا بصير كذا. خطأ. فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، ففرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه. هذا في القبر يتعذب بالنار ويتعذب بمن يكون على هذه الصورة القبيحة. أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فيجه فوجهك الوجه يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. هذا به عبرة لأصل الحديث ذكرناه، حديث البراء، وحدث النبي بهذا قلنا، وهو يعد القبر. نعم، فحينئذ على المسلم أن يعد روحه لتكون تلك الروح الطيبة التي سكنت بدنه وعمرها بطلب العلم ومحبة الله ورسوله والإقبال على دينه والابتعاد عن أهل الشر وأهل النفاق وأهل البدع والضلال، والإقبال على دين الله والسنة وترك البدع والضلالات وترك محبة أهلها والجلوس في حلق العلم. نعم، الجلوس يا إخوان في حلق العلم. فإن النبي لما رأى رجل قام عن المجلس وخرج من باب المسجد قال: أعرض، فأعرض الله عنه. فبين العلماء في قول أن هذا الرجل اللي يعرض حلقات العلم رجل منافق، نسأل الله العافية. فأقبلوا على العلم وأقبلوا على العمل به، نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم العاملين به مخلصين له الدين، والحمد لله رب العالمين.